بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثاني وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى
المؤيد الكتاب.
نعم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين. نعم. عند الصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين.
قال مؤيد كتاب المبين ماذا؟
والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى أهله وصحبه أجمعين.
عند المؤيد كتاب المبين نبدأ من هنا.
وقفنا عند والصلاة والسلام.
ما علمنا والصلاة والسلام.
لا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. لما حمد الله عز وجل في أول كتابه وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله، صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب في الخطب والمحادثات والرسائل. أما الرسائل فتكتب بالبسملة مع قولك من فلان إلى فلان، وأما الخطب والمواعظ فيحمد الله جل وعلا ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد وأشرع فيما أراد. والصلاة من الله جل وعلا معناها على الصحيح من أقوال العلماء الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري معلقا في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله. يعني في الملأ الأعلى عن الملائكة. فإذا أثنى الله على عبده في الملائكة فهذا دليل على سعادة العبد. والله جل وعلا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يثني عليه في السماوات. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصلاة من الملائكة فمعناها الاستغفار. قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والملائكة تصلي على بني آدم وتستغفر لهم، وهذا من نصحهم عليهم السلام. فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم الشياطين والعياذ بالله. وأما الصلاة من العباد فمعناها الدعاء. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. والصلاة لغة يعني الدعاء. فقوله تعالى: وصل عليهم هنا يعني معناها في اللغة. وأما في الشر فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: والصلاة والسلام. السلام أي الدعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال نبينا محمد، هذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام، ومحمد يعني كثير المحامد. الأمين من الأمانة وهي ضد الخيانة، ومعناه المؤتمن. أمين على وزن فعيل بمعنى مفعول أي المأمون. هو عليه الصلاة والسلام مأمون على الوحي وعلى الشر، لم يكتم شيئا حتى عتاب الله جل وعلا له، عبس وتولى لم يكتم عليه الصلاة والسلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يلقى الأمين، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. وهذا مقتضى الاصطفاء، لأن النبوة هل هي مكتسبة أم اصطفاء؟ خلافة المبتدعة يقولون النبوة مكتسبة والعياذ بالله، وإنما النبوة اصطفاء. قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك الصوفية عندهم العبادة ماذا؟ رياضة يتوصل بها إلى درجة الولاية، فإذا وصل ذات ولاية لا يحتاج عبادة، يعني يبقى ولي ولا يصوم ولا يصلي ولا يحج، ومع ذلك يرونه كل سنة واقفا على عرفة. كيف ذلك؟ من هو من لا يحتاج، يكشف له كل شيء في الكون واليدم، وهذا ضلال بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وسيد الأولياء، هو يلتقط أنفاسه من الخير حتى أنه يقوم فيغتسل ثلاثة مرارا من أجل أن يذهب لصلاة الجماعة. لما صلت الحمى وأقعدت جاء بطسط عليه الصلاة والسلام واغتسل من أجل أن يذهب للصلاة، وذهب متكئا على بعض الصحابة يتكئ عليهم، وحتى ذهب إلى الصلاة في آخر عمره وآخر أيامه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال إن العبادة رياضات يوصل بها إلى الولاية؟ عندئذ لا يحتاج المرء إلى لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، بل إن هؤلاء المغفلون عندهم الأولياء أكثرهم من المجاذيب والمجانين غير المكلفين أصلا. المجنون أصلا غير المكلف، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. يعني هذا يكون الصوفية يتخذون الأولياء من المجانين لم يأتي مصادقة، نرى عن معتقد اعتقدوه في العبادة وأنها رياضات والعياذ بالله. وأيضا الذي يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك قبل أن يبعث، هذا الذي يسمى بعيد الكيان، قل الرسول وقع في الشرك. وللأسف له كتاب قدم له بعض الناس وأنه كتاب عظيم، أعوذ بالله، كتاب عظيم، والرسول يقع في الشرك. واستدل هذا بقول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، فقال كان ضالا يعني كافرا والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال يبدع من قال ذلك، من قال عن الوزن قبل الباثل، لأن هذا فيه طعم في اصطفائه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأزهر رد عليه الحمد لله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب بالأمين، وكان يوضعون عنده الأمانات. وأيضا الله جل وعلا أتمنه على وحيه في تبليغه، هو أمين من قبل الله وأمين من قبل الناس، متصف بالأمانة الكاملة بينه وبين الله وبينه وبين الناس. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بينه للناس مما ينفعهم. ولذلك نقول إذا لم يبين الرسول ذلك ولم يدعو إليه فاعلم أنه ليس بخير، ولو كان خيرا لذكره، يعني كهذا الاجتماع للتعزية. كيف يكون اجتماع التعزية خير والرسول لم يبينه لأصحابه ولم يفعله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبو بكر، ولما مات عمر، ولما مات عثمان، ولما مات علي، ما اجتمعوا للتعزية أبدا رضي الله عنه. والله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين.
المؤيد بكتابه المبين، فما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا له آيات وهي تسمى بالمعجزات، والمعجزة أو الآية أفضل أن تقول الآية يوم يأتي بعض آيات ربك، والآية لغة يعني العلامة، واصطلاحا الآية أو المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي أنبيائه ورسله، يخسر به التحدي، وهو من صنع الله لا من صنع النبي ولا غيره. قال المؤيد بكتابه المبين، معجزات نبينا وآياته عليه الصلاة والسلام كثير، نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من معجزاته، وحنى وأن الجذع لما انتقل من أنزم خطبة عليه إلى منبر صنعه له عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فصنع الجذع أنين كأن الطفل إلى أن وضع يده عليه فسكن عليه الصلاة والسلام. ولكن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم، وهي المعجزة الباقية، القرآن هو المعجزة الكبرى الخالدة، تحدى الله بها الجن والإنس أن يأتوا بمثله، مثل القرآن أو بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله، ما استطاعوا مع شدة عداوتهم للقرآن. وأيضا حتى الآن الكفار يبغضون القرآن، ومع هذا لم يقدروا أن يأتوا بسورة من مثله، لأن الله قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإذا إخبار عن الحاضر والمستقبل، يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا، فإعجاز القرآن قائم إلى أن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي بسورة واحدة من مثله. قال الله جل وعلا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا ومؤيدا. وهذه الآية نزلت في سورة الإسراء، نزلت أين؟ مكة والمدينة؟ مكية، يعني في شدة تحدي الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام واستضعاف الصحابة، نزلت هذه الآية تتحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن أعظم معجزات عليه الصلاة والسلام الباقية الخالدة القرآن العظيم. كذلك الأنبياء من قبله كان لهم معجزات، فموسى كان له 9 آيات بينات، وعيسى له معجزة إحياء الموتى بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص، وهو مرضان ليس لهما علاج. الأكمه، من هو الأكمه؟ الذي لم تشق له عين، هذا له علاج، سنشق له عين ونصنع له عين. والأبرص داء في الجلد لا يستطيع الطب علاجه، فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه آية ومعجزة له. نعم،
يعني الآية هي المعجزة نفس الشيء،
لكن الأفضل التعبير، لأن كلمة المعجزة لم تأتي في النصوص، هذه جاءت الآيات يوم يأتي بعض آيات ربك.
قال رحمه الله المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين،
وهذا أيضا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسك بحبله المتين، وحبل الله المتين هو القرآن، وليس هناك أقوى منه، وليس هناك أقوى من الإسلام ولا من الكتاب والسنة. نعم.
وعلى أهله وصحبه أجمعين.
وعلى أهله ولا وآله؟
أهله.
عندكم جميعا أهله؟ لعل هذا أنسب. وعلى آله، الآل أصلها أهل، ثم سهلت الهمزة فصارت آل، يعني أهل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته في النسب وأتباعه على دينه، فالآل يطلق ويراد به القرابة، ويطلق ويراد به الأتباع، فكل من آمن به فهو من آله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل هنا يعني الأتباع، فالآل يشمل القرابة ممن آمن به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فيصلى عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: قلت وصحبه أجمعين.
طيب.
فالصحب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما ذكر الحافظ الصابة. لكن الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه لا يسمى صحابيا. وإذا كان في عهده يعني آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشأ الله عز وجل أن يلقى، فلا يسمى ماذا؟ ولا تابعي؟ على خلاف بين العلماء، هل يقال له مخضرم؟ إن هل النجاشي صحابي ولا مخضرم؟ نقول التعريف الثاني: من لقي النبي، بعض العلماء عبر عن نبي من رأى النبي، وهذا خطأ، لأن من لقي أفضل. لماذا؟ حتى يدخل في العميان من الصحابة. إذن من لقي النبي أفضل مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، هل النجاشي لقي النبي؟ هل آمن به؟ آمن به، لكن لم يلقاه، وتنازعوا في من رآه بعد موته فقط عليه الصلاة والسلام، هل يقال له صحابي أم لا؟ على كل حال، قوله إذن قيل تابعيا وقيل مخضرما، والذي لقيه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا من الكفار، لا يسمى صحابيا، حتى ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، هذا ليس صحابيا. ومات على ذلك يخرج من ارتد والعياذ بالله، فهذا تبطل الصحبة.
وإن تخللت،
نسأل الله العافية،
وإن تخللت حياته ردش،
وإن تخللت حياته ردش، لكن رجع يعني. أما إذا مات على الردة فهذا لا يقال له صحابي. فآله وأصحابه، إذا ذكر الآل مع الأصحاب، قيل هذا للرد على الشيعة الذين يبغضون الصحابة. لو اللي احنا قلنا بتعريف الآل من ضمن التعريف أنهم ماذا؟ الأتباع على الدين. إذا لماذا يذكر الصحابة معهم؟ أليس الصحابة هم أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام على دينه؟ بلى، ولكن هذا فيه الرد على من يتنقص الصحابة رضي الله عنه، فيقولون: اللهم صل على محمد وآله. لا يصلون على الصحابة أبدا الشيعة، ولا يتردون عنه والعياذ بالله. لذلك هؤلاء الرافضة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، قال: هم أشد كفرا من اليهود والنصارى الرافضة الذين يلعنون عائشة ويكفرونها ويتهمونها بالزنا والعياذ بالله، قبحهم الله ولعنهم الله، وهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وبعض الناس يكتب صلى الله عليه ولا يكتب آله وسلم، وإن كان لا يقصد أنه يتنقص الصحابة، لكن الأفضل يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
وقوله أجمعين هذا من باب التأكيد. نعم.
وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر
بخلدي،
لا بخلدي، نعم،
فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد أحمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي.
قوله فقد سنح يعني عرض بخلدي يعني بفكري أو بقلبي أو بتفكيري، والخلد بالتفكير بالتحريك يعني البال والقلب والنفس، وجمعه أخلاد، وقع في خلدي يعني في روعي أو نفسي أو قلبي كما في اللسان وغيره. قال فقد صنع بخلدي يعني في روعي أو نفسي أو قلبي المؤلف رحمه الله تعالى أن يختصر كتابه المسمى بكافي المبتدي، وهذا الكتاب له شرح يسمى الروض الندي شرح كافي المبتدي. فالمؤلف رأى أن الكتاب طويل فاختصره في هذا المختصر أقصى المختصرات. قوله في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الفقه معناه اللغة، في اللغة الفهم، واصطلاحا ماذا؟
معرفة الأحكام
الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية. ومعنى في فقه الإمام أحمد يعني أنه موافق لمذهب الإمام أحمد، والمذهب في الأصل من الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. والأئمة الذين بقيت مذاهبهم من أهل السنة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وأما بقية العلماء من قبلهم ومن معاصريهم فلم تبقى مذاهبهم محررة، وإنما بقيت أقوالهم وفتاواهم منقولة في المؤلفات والمطولات كسفيان الثوري والأوزاعي وزي الطبري، بل السفيانات ابن عيينة والثوري والأوزاعي فقيه الشام عامر بن شراحيل وابن جرير الطبري، لكل هؤلاء لهم فقه لكن لم يدون الطلاب، فاندثرت مؤلفاتهم في الموسوعات وفي المطولات. أما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد قيض الله لهم أتباعا اعتنوا بمذاهبهم وجمعوها وشرحوها أيضا ووضعوها للناس. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هل ألف في فقه الإمام أحمد؟ ها؟ لا، وإنما كان يكتب في الحديث، ومن أعظم مصنفاته مسنده رحمه الله تعالى الذي هو أعظم المسانيد مطلقا، أعظم الكتب المسانيد مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا من أين جاء مذهبه هذا؟
مسائل،
من المسائل. وليه أحمد ما كتب في الفقه؟ لا يستطيع؟ يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع. ليه ما كتب؟ تورعا، تورعا منه رحمه الله تعالى. ولكن قيد الله جل وعلا تلاميذ وأصحاب جمعوا ما صدر منه من فتاوى وأقوال، وأعظم من دون ذلك من؟ أبو بكر الخلاد، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، جمع من صدر الإمام أحمد الرسائل والمسائل والفتاوى وأرسلها للناس، وجمع في جامع يسمى جامع الخلاد. والآن لا يوجد منه أيضا إلا قطع متفرقة، لكن أصحاب الإمام أحمد وتلامذته وتلاميذ تلامذته اعتنوا وجمعوا ما تيسر لهم وخرجوا على قواعده وفرعوا عليها، فوجدت هذه الكتب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويمتاز مذهب الإمام أحمد بقربه من الدليل لأنه كان محدثا، بخلاف مثلا مذهب أهل الرأي الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه كان شيخا جليلا لكنه كان قليل البضاعة بالحديث.
سبحانك الله.
لذلك مذهبه أكثر مذهب تمسكا بالدليل. نعم. الظاهرية هل يعد هذا أصلا مذهبا؟ هل يعني هل هو مذهب معتبر على خلاف بين العلماء، نلوم ضلالات كثيرة. ابن حزم كان جهميا جدا بصفات الله، وله في القرآن أقوال باطلة، يقول القرآن أربع قرآنات. ما عندك نونية في قول فلها ابن حزم قلة العرفان؟ لأنه قال قرآن في الصدور، قرآن بين دفتي المصحف، وقرآن يقرأه الناس، وقرآن في اللوح المحفوظ. أربع قرآنات. ولذلك بعض العلماء لا يعده من أصل السنة أصلا، ابن حزم لا يعدونه أصلا من أهل السنة. وأيضا في الفقه، وإن كان بارعا في بعض المسائل لا كلها، وإلا فظاهريته أودت به إلى أماكن بعيدة عن الفقه أصلا، بعيدة أصلا عن الفقه. فإنه في نكاح النساء مثلا يقول يجوز نكاح النساء إلى كم امرأة؟ كم يوسف؟ تسع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، بكده كام؟ خمس. ورباعي بكده كام؟ تسع. يعني اجمعوا مثنى وثلاث ورباع، اجمعوا بين تسع. هذا خطأ وباطل مخالف الإجماع. نعم، ودرسها الدول بن علي، وأيضا لأنه درس بعد الخمسين ابن حزم في بلاد الأندلس، جهة الأندلس. والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل، ولد في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث، وكان إماما في الحديث. ولو لم يكن من مؤلفاته إلا المسند لكان كافيا في بيان فضله، فهو إمام جليل وضريع في علم الحديث. بالمناسبة يعني مصطفى العدوي في حديث ابن عبد الله البجلي نسب الإمام أحمد القول بتكذيب أحد الرواة، من هو ابن باب؟
عمر ابن باب.
لا، ليس عمر، عمر ابن باب،
إنه عمر ابن باب.
ليس عمر، أحد الرواة قال إنه كذبه، والإمام أحمد يعدل أصلا والعياذ بالله، يدلسون على الأئمة. وهناك محدثون، يعني المحدثون على قسمين، حفاظ وفقهاء، ومنهم من جمع بين الفقه والفقه والحديث، مثل من؟ مثل البخاري والإمام أحمد في مسائله هذا، والإمام مالك والشافعي. فهؤلاء فقهاء الحديث، جمعوا بين الفقه والحديث. وهناك حفاظ اعتنوا بالسند والمتن، أو لا يسمون بالحفاظ، وفيهم خير كثير، وافقوا العلم للأمة علما غزيرا، وحافظوا على السنة وحرصوها من الدخيل فيها، حتى أن أحدهم يعرض عليه الإسناد يعرف ما فيه، صار صيرفيا كتاجر الذهب، إذا أمسك قطعة الذهب دون أن ينظر إلى الخاتم الذي فيها يعرف هذا مرشوش أو غير مرشوش، صار عنده دربة لا يحتاج أن ينظر للخاتم. كذلك علماء الحديث منهم كالدارقطني وأبي حاتم وغيرهما صاروا صيارفة في علم الإسناد. نعم، نعم. الوقت
باقي دقيقتين. شنو أبيات أمام
الأبيات؟ نعم. قال ابن القيم عن ابن حزم،
أنا مش عارف أبدأ من إيش. قال رحمه الله: والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن.
قبل ذلك
ما هو ده قبل إيش؟
الثاني والثالث.
لا لسه، ما هي قدامي بس أنا بجيب من الأول.
الرابع هذا رابع قرآن عنده.
يقول شغنا: وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت،
الذي يتلى وآخر
ثابت، في الرسم يدعى المصحف العثماني،
يعني الذي بين لفتي المصحف.
والثالث المحفوظ بين صدورنا،
المحفوظ في الصدور الثالث.
هذه الثلاث مكتوب خليفة الرحمن،
خليقة
الرحمن.
ومع ذلك قال هو مخلوق، قالوا أربع قرآنات وهي مخلوقة. والرابع
المعنى القديم كعلمه، كل يعبر عنه
معنى قديم كعلم الله قديم. هذا قول الأشاعرة أيضا في كلام الله، أردك السفاري لما قال كلامه قديم، هذا حق ولا باطل؟ قديم يعني أنه غير متجدد وغير حادث الأحاد، هذا قول الأشاعرة.
كل يعبر عنه، هو كتب القرآن أظن بالقرآن،
يعبر عنه بالقرآن.
نعم،
هذا باطل، هذا باطل جدا ومنكر عظيم. لبعض الشيخ مع علمائنا لا يرون أصلا نفس الله. ذاكية من حيث الأصل، فالله جل وعلا لم يكن معطلا عن الكلام ولم يكتسب صفاته بعد خلق خلقه. المسألة تسلسل الحوادث اللي ظل فيها كثير من الناس، ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وإنما وآحاده متجددة. الله تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم وموسى، وسيكلم الناس يوم القيامة سبحانه وتعالى. نعم.
ضد هو اللي فيه شيخنا البيت بتاع فداه ابن حزم، قلة الفرقان،
وفي نسخة الألفان المعرفة يعني. نعم. طيب لعلنا بهذا خلنا نقف عند قضية الصالح لحكم الملكي المبدي، فقال الله إياكم يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه قراءة في كتاب أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الخزرجي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الثاني وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى
المؤيد الكتاب.
نعم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين. نعم، عند الصلاة والسلام، عند والصلاة والسلام على نبي على نبيه محمد الأمين.
قال مؤيد كتاب المبين ماذا؟
والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى أهله وأصحاب وصحبه أجمعين.
عند المؤيد بكتاب المبين نبدأ من هنا.
وقفنا عند والصلاة والسلام.
ما علقنا والصلاة والسلام.
لا لا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. لما حمد الله عز وجل في أول كتابه وأثنى عليه سبحانه بما هو أهله، صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب في الخطب والمحادثات والرسائل. أما الرسائل فتكتب بالبسملة مع قولك من فلان إلى فلان، وأما الخطب والمواعظ فيحمد الله جل وعلا ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد وأشرع فيما أراد. والصلاة من الله جل وعلا معناها على الصحيح من أقوال العلماء الثناء من الله على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري معلقا في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله. يعني في الملأ الأعلى يعني الملائكة. فإذا أثنى الله على عبده في الملائكة فهذا دليل على سعادة العبد. والله جل وعلا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم يعني يثني عليه في السماوات. قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما الصلاة من الملائكة فمعناها الاستغفار. قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والملائكة تصلي على بني آدم وتستغفر لهم، وهذا من نصحهم عليهم السلام. فأنصح الخلق لبني آدم هم الملائكة، وأغش الخلق لبني آدم الشياطين والعياذ بالله. وأما الصلاة من العباد فمعناها الدعاء. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. والصلاة لغة يعني الدعاء. فقوله تعالى: وصل عليهم هنا يعني معناها في اللغة. وأما في الشر فهي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: والصلاة والسلام. السلام أي الدعاء بالسلامة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال نبينا محمد، هذا من أسمائه عليه الصلاة والسلام، ومحمد يعني كثير المحامد. الأمين من الأمانة وهي ضد الخيانة، ومعناه المؤتمن. أمين على وزن فعيل بمعنى مفعول، أي المأمون. هو عليه الصلاة والسلام مأمون على الوحي وعلى الشر، لم يكتم شيئا حتى عتاب الله جل وعلا له، عبس وتولى لم يكتمه عليه الصلاة والسلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يلقب بالأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى الاصطفاء، لأن النبوة هل هي مكتسبة أم اصطفاء؟ خلافة المبتدعة يقولون النبوة مكتسبة والعياذ بالله، وإنما النبوة اصطفاء. قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك الصوفية عندهم العبادة ماذا؟ رياضة يتوصل بها إلى درجة الولاية، فإذا وصل ذات الولاية لا يحتاج عبادة، يعني يبقى ولي ولا يصوم ولا يصلي ولا يحج، ومع ذلك يرونه كل سنة واقفا على عرفة. كيف ذلك؟ من هو لا يحتاج، يكشف له كل شيء في الكون والعياذ بالله. وهذا ضلال بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وسيد الأولياء، هو يلتقط أنفاسه من الخير حتى أنه يقوم فيغتسل ثلاثة مرارات من أجل أن يذهب لصلاة الجماعة. لما أصابته الحمى وأقعدت، جاء بطس عليه الصلاة والسلام واغتسل من أجل أن يذهب للصلاة، وذهب متكئا على بعض الصحابة يتكئ عليهم، وحتى ذهب إلى الصلاة في آخر عمره وآخر أيامه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال إن العبادة رياضات يوصل بها إلى الولاية؟ عندئذ لا يحتاج المرء إلى لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. بل إن هؤلاء المغفلون عندهم الأولياء أكثرهم من المجاذيب والمجانين، غير المكلفين أصلا. المجنون أصلا غير مكلف، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. يعني هذا يكون الصوفية يتخذون الأولياء من المجانين، لم يكن مصادقة نوعا معتقد اعتقدوه في العبادة أنها رياضات والعياذ بالله. وأيضا الذي يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك قبل أن يبعث، هذا الذي يسمى بعيد الكيان، والرسول وقع في الشرك. وللأسف له كتاب قدم له بعض الناس وأنه كتاب عظيم، أعوذ بالله، كتاب عظيم، والرسول يقع في الشرك. واستدل هذا بقول الله جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى. فقال: كان ضالا يعني كافرا والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد قال: يبدع من قال ذلك. من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لأن هذا فيه طعم في استفائه عليه الصلاة والسلام. وإن كان الأزهر رد عليه الحمد لله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب بالأمين، وكان يودعون عنده الأمانات. وأيضا الله جل وعلا أتمنه على وحيه في تبليغه، هو أمين من قبل الله وأمين من قبل الناس، متصف بالأمانة الكاملة بينه وبين الله وبينه وبين الناس. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بينه للناس مما ينفعهم. ولذلك نقول إذا لم يبين الرسول ذلك ولم يدعو إليه فاعلم أنه ليس بخير، ولو كان خيرا لذكره. يعني كهذا الاجتماع للتعزية، كيف يكون اجتماع التعزية خير والرسول لم يبينه لأصحابه ولم يفعله لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبو بكر، ولما مات عمر، ولما مات عثمان، ولما مات علي، ما اجتمعوا للتعزية أبدا رضي الله عنه. والله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة والسلام على نبيه محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين.
المؤيد بكتابه المبين، فما من نبي بعثه الله جل وعلا إلا له آيات تسمى بالمعجزات. والمعجزة أو الآية أفضل أن تقول الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك. والآية لغة يعني العلامة، واصطلاحا الآية أو المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي أنبيائه ورسله، يخصر به التحدي، وهو من صنع الله لا من صنع النبي ولا غيره. قال: المؤيد بكتابه المبين. معجزات نبينا وآياته عليه الصلاة والسلام كثير: نبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك المعجزات، وحنى وأن الجذع لما انتقل من أن يزن خطبة عليه إلى منبر صنعه له عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فصنع الجذع أنين كأن الطفل إلى أن وضع يده عليه فسكن عليه الصلاة والسلام. ولكن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم، وهي المعجزة الباقية. القرآن هو المعجزة الكبرى الخالدة، تحدى الله بها الجن والإنس أن يأتوا بمثله، مثل القرآن أو بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله، ما استطاعوا مع شدة عداوتهم للقرآن. وأيضا حتى الآن الكفار يبغضون القرآن، ومع هذا لم يقدروا أن يأتوا بسورة من مثله، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإذا إخبار عن الحاضر والمستقبل، يعني لن تستطيعوا أن تفعلوا. فإعجاز القرآن قائم إلى أن تقوم الساعة، لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي بسورة واحدة من مثله. قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني نصيرا ومؤيدا. وهذه الآية نزلت في سورة الإسراء، نزلت أين؟ مكة والمدينة؟ مكية، يعني في شدة تحدي الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام واستضعاف الصحابة، نزلت هذه الآية تتحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن أعظم معجزات عليه الصلاة والسلام الباقية الخالدة القرآن العظيم. كذلك الأنبياء من قبله كان لهم معجزات، فموسى كان له 9 آيات بينات، وعيسى له معجزة إحياء الموتى بإذن الله، وإبراء الأكمه والأبرص، وهم مرضى ليس لهم علاج. الأكمه، من هو الأكمه؟ الذي لم تشق له عين. هل هذا له علاج؟ سنشق له عين ونصنع له عين. والأبرص داء في الجلد لا يستطيع الطب علاجه، فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه آية ومعجزة له. نعم،
يعني الآية هي المعجزة نفس الشيء،
لكن الأفضل تعبير لأن كلمة المعجزة لم تأتي في النصوص، هذه جاءت الآيات، يوم يأتي بعض آيات ربك.
قال رحمه الله: المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين.
وهذا أيضا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسك بحبله المتين. وحبل الله المتين هو القرآن، وليس هناك أقوى منه، وليس هناك أقوى من الإسلام ولا من الكتاب والسنة. نعم.
وعلى أهله وصحبه أجمعين.
وعلى أهله ولا وآله؟
أهله.
عندكم جميعا أهله؟ على أهل هذا أنسب. وعلى آله، الآل أصلها أهل، ثم سهلت الهمزة فصارت آل، يعني أهل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته في النسب وأتباعه على دينه، فالآل يطلق ويراد به القرابة، ويطلق ويراد به الأتباع، فكل من آمن به فهو من آله عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآل هنا يعني الأتباع، فالآل يشمل القرابة ممن آمن به عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فيصلى عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: قلت وصحبه أجمعين.
طيب.
فالصحب جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كما ذكر الحافظ في الإصابة. لكن الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه لا يسمى صحابيا. وإذا كان في عهده، يعني آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشأ الله عز وجل أن يلقى، هذا يسمى ماذا؟ ولا تابعي؟ على خلاف بين العلماء، هل يقال له مخضرم؟ إن هل النجاشي صحابي ولا مخضرم؟ نقول التعريف ثاني: من لقي النبي، بعض العلماء عبر عن به من رأى النبي، وهذا خطأ، لأن من لقي أفضل. لماذا؟ حتى يدخل فيه العميان من الصحابة. إذن من لقي النبي أفضل، مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، هل النجاشي لقي النبي؟ هل آمن به؟ آمن به، لكن لم يلقى، وتنازعوا في من رآه بعد موته فقط عليه الصلاة والسلام، هل يقال له صحابي أم لا؟ على كل حال، قوله إذن قيل تابعيا وقيل مخضرما، والذي لقيه ولم يؤمن به لا يسمى صحابيا من الكفار، لا يسمى صحابيا، حتى ولو كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب، هذا ليس صحابيا، ومات على ذلك. يخرج من ارتد والعياذ بالله، فهذا تبطل صحبته.
وإن تخللت.
نسأل الله العافية.
وإن تخللت حياته رد يشكى.
وإن تخللت حياته رد لكن رجع يعني. أما إذا مات على الردة فهذا لا يقال له صحابي. فآله وأصحابه إذا ذكر الآل مع الأصحاب قيل هذا للرد على الشيعة الذين يبغضون الصحابة. لو اللي احنا قلنا بتعريف الآل من ضمن التعريف أنهم ماذا؟ الأتباع على الدين. إذن لماذا يذكر الصحابة معهم؟ أليس الصحابة هم أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام على دينه؟ بلى، ولكن هذا فيه الرد على من يتنقص الصحابة رضي الله عنهم فيقولون اللهم صل على محمد وآله. لا يصلون على الصحابة أبدا الشيعة ولا يتردون عنهم والعياذ بالله. لذلك هؤلاء الرافضة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية قال هم أشد كفرا من اليهود والنصارى الرافضة الذين يلعنون عائشة ويكفرون ويتهمونها بالزنا والعياذ بالله قبحهم الله ولعنهم الله. هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وبعض الناس يكتب صلى الله عليه ولا يكتب آله وسلم، وإن كان لا يقصد أنه يتنقص الصحابة لكن الأفضل يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله
وقوله أجمعين هذا من باب التأكيد. نعم.
وبعد فقد سنح بخلدي أن أختصر
بخلدي ولا بخلدي
لا بخلدينا فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكافي المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابري لحكم الملك المبدي.
قوله فقد سنح يعني عرض بخلدي يعني بفكري أو بقلبي أو بتفكيري، والخلد بالتفكير بالتحريك يعني البال والقلب والنفس وجمعه أخلاد. وقع في خلدي يعني في روعي أو نفسي أو قلبي كما في اللسان وغيره. قال فقد صنع بخلدي يعني في روعي أو نفسي أو قلبي المؤلف رحمه الله تعالى أن يختصر كتابه المسمى بكافي المبتدي. وهذا الكتاب له شرح يسمى الروض الندي شرح كافي المبتدي. فالمؤلف رأى أن الكتاب طويل فاختصره في هذا المختصر أقصى المختصرات. قوله في فقه الإمام أحمد بن حنبل الفقه معناه اللغة في اللغة الفهم، واصطلاحا ماذا؟
معرفة الأحكام
الشرعية، الأحكام الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية. ومعنى في فقه الإمام أحمد يعني أنه موافق لمذهب الإمام أحمد، والمذهب في الأصل من الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. والأئمة الذين بقيت مذاهبهم من أهل السنة الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وأما بقية العلماء من قبلهم ومن معاصريهم فلم تبقى مذاهبهم محررة، وإنما بقيت أقوالهم وفتاواهم منقولة في المؤلفات والمطولات كسفيان الثوري والأوزاعي والطبري، بل السفيانات ابن عيينة والثوري والأوزاعي فقيه الشام عامر بن شراحيل وابن جرير الطبري، لكل هؤلاء لهم فقه لكن لم يدون الطلاب، فاندثرت مؤلفاتهم في الموسوعات وفي المطولات. أما هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد قيض الله لهم أتباعا اعتنوا بمذاهبهم وجمعوها وشرحوها أيضا ووضعوها للناس. والإمام أحمد رحمه الله تعالى هل ألف الفقه الإمام أحمد؟ ها؟ لا، وإنما كان يكتب في الحديث. ومن أعظم مصنفاته مسنده رحمه الله تعالى، الذي هو أعظم المسانيد مطلقا، أعظم الكتب المسانيد مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا من أين جاء مذهبه هذا؟
مسائل.
من المسائل. وليه أحمد ما كتب في الفقه؟ لا يستطيع؟ يستطيع ولا لا يستطيع؟ يستطيع. ليه ما كتب؟ تورعا منه رحمه الله تعالى. ولكن قيد الله جل وعلا له تلاميذ وأصحاب جمعوا ما صدر منه من فتاوى وأقوال، وأعظم من دون ذلك من؟ أبو بكر الخلال، ومن تلاميذ الإمام أحمد، جمع من صدر الإمام أحمد الرسائل والمسائل والفتاوى وأرسلها للناس، وجمع في جامع يسمى جامع الخلال. والآن لا يوجد منه أيضا إلا قطع متفرقة، لكن أصحاب الإمام أحمد وتلامذته وتلاميذ تلامذته اعتنوا وجمعوا ما تيسر لهم وخرجوا على قواعده وفرعوا عليها، فوجدت هذه الكتب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويمتاز مذهب الإمام أحمد بقربه من الدليل، لأنه كان محدثا، بخلاف مثلا مذهب أهل الرأي الذي هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنه كان شيخا جليلا لكنه كان قليل البضاعة بالحديث.
حمك الله.
لذلك مذهبه أكثر مذهب تمسكا بالدليل. نعم. الظاهرية هل يعد هذا أصلا مذهبا؟ هل يعني هل هو مذهب معتبر؟ على خلاف بين العلماء، لهم ضلالات كثيرة. فابن حزم كان جهميا جدا بصفات الله، وله في القرآن أقوال باطلة، يقول القرآن أربع قرآنات. أبيات ما عندك؟
ليش؟
نونية في قول فلها ابن حزم قلة العرفان، لأنه قال قرآن في الصدور، قرآن بين دفتي المصحف، وقرآن يقرأه الناس، وقرآن في اللوح المحفوظ، أربع قرآنات. ولذلك بعض العلماء لا يعدون من أصل السنة أصلا، ابن حزم لا يعدون أصلا من أهل السنة. وأيضا في الفقه، وإن كان بارعا في بعض المسائل لا كلها، وإلا فظاهريته أودت به إلى أماكن بعيدة عن الفقه أصلا، بعيدة أصلا عن الفقه، فإنه في نكاح النساء مثلا يقول يجوز نكاح النساء إلى كم امرأة؟ كم يوسف؟ تسع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، بكذا كم؟ خمس. ورباعي بكذا كم؟ تسع. يعني اجمعوا مثنى وثلاث ورباع، اجمعوا بين تسع، هذا خطأ وباطل مخالف الإجماع. نعم، ودرسها الدولة بن علي، وأيضا لأنه درس بعد الخمسين بن حزم في بلاد الأندلس، جهة الأندلس. والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام الجليل، ولد في القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث، وكان إماما في الحديث، ولو لم يكن من مؤلفاته إلا المسند لكان كافيا في بيان فضله، فهو إمام جليل وضريع في علم الحديث. بالمناسبة مصطفى العدوي في حديث ابن عبد الله البجلي نسب الإمام أحمد القول بتكذيب أحد الرواة، من هو ابن باب؟
عمر ابن باب.
لا، ليس عمر، عمر بن باب.
إنه عمر بن باب.
انظر ليس عمر، أحد الرواة قال إنه كذبه، والإمام أحمد يعدل أصلا والعياذ بالله، يدلسون على الأئمة. وهناك محدثون، يعني المحدثون على قسمين، حفاظ وفقهاء، ومنهم من جمع بين الفقه والحديث، مثل البخاري والإمام أحمد في مسائله هذا، والإمام مالك والشافعي، فهؤلاء فقهاء الحديث جمعوا بين الفقه والحديث. وهناك حفاظ اعتنوا بالسند والمتن، هؤلاء يسمون بالحفاظ، وفيهم خير كثير، وافقوا العلم للأمة علما غزيرا، وحافظوا على السنة وحرسوها من الدخيل فيها، حتى أن أحدهم يعرض عليه الإسناد يعرف ما فيه، صار صيرفيا كتاجر الذهب، إذا أمسك قطعة الذهب دون أن ينظر إلى الخاتم الذي فيها يعرف هذا مرشوش أو غير مرشوش، صار عنده دربة لا يحتمل أن ينظر للخاتم. كذلك علماء الحديث منهم كالدار قطب وأبي حاتم وغيرهما صاروا صيارفة في علم الإسناد. نعم نعم الوقت
باقي دقيقتين. شنو أبيات أمامي؟
الأبيات نعم. قال ابن القيم عن ابن حزم
أنا مش عارف أبدأ من إيش. قال رحمه الله: والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن.
قبل ذلك
ما هو ده قبل إيش؟
الثاني والثالث.
لا لسه ما هي قدامي، بس أنا بجيب من الأول
الرابع. هذا رابع، رابع قرآن عنده.
يقول شغنا: وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا إثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت،
الذي يتلى وآخر
ثابت في الرسم، يدعى المصحف العثماني،
يعني الذي بين لفتي المصحف،
والثالث المحفوظ بين صدورنا،
المحفوظ في الصدور الثالث،
هذه الثلاث مكتوب خليفة الرحمن،
خليقة
الرحمن.
ومع ذلك قال هو مخلوق، قال هو أربع قرآنات وهي مخلوقة. والرابع،
والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه،
معنى قديم كعلم الله قديم، هذا قول أشاعرة أيضا في كلام الله، أردك السفاري لما قال كلامه قديم، هذا حق ولا باطل؟ قديم يعني أنه غير متجدد وغير حادث الأحاد، هذا قول الشاعر. نعم.
كل يعبر عنه، هو كتب القرآن أظن بالقرآن،
يعبر عنه بالقرآن.
نعم.
هذا باطل، هذا باطل جدا ومنكر عظيم، لبعض من الشيخ معلمين لا يرون أصلا نفس الحال. نعم. يقول
بالضبط
ذاكية من حيث الأصل، فالله جل وعلا لم يكن معطلا عن الكلام، ولم يكتسب صفاته بعد خلق خلقه، ومسألة تسلسل الحوادث ظل فيها كثير من الناس، ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وإنما وآحاده متجددة، فالله تكلم بالتوراة، تكلم بالزبور، تكلم بصحف إبراهيم وموسى، وسيكلم الناس يوم القيامة سبحانه وتعالى. نعم.
ضد هو اللي فيه شفنا البيت بتاع فداه ابن حزم قلة الفرقاني،
وفي نسخة الألفان المعرفة يعني. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند قضية الصالح لحكم الملكي المبدي، فقال الله إياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.